وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.
تلزم في الأولى في الأولية الأوليتين ولكن من الصلاة قراءة الحمد. الصلاة بصورة عامة محددة أو واجبة، وفي فريضة على قول المعروف تلزم قراءة سورة ثامنة. يعني بالإضافة إلى قراءة الحمد يعني تلزم قراءة سورة كاملة على رأي المشهور. قال: والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلا براءة، ويجب عند البسملة تعيين السورة. هذا تابع كلام المشهور يعني، والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلا براءة، وأيضا هذا عطف على فتجب ويجب عند البسملة تعيين السورة، كلها تابع رأي المشهور. والمستند في ذلك: أما وجوب الفاتحة في الأوليتين الأولتين فالارتكاز المتشرع موجود ماذا في أذهان المتشرع هذا العام، والتسالم، وصحيحة محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهل أو إخفاء. وأما سيرة المتشرع المنعقد على التزام قراءة الفاتحة سيرة نفسها فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجع إلى الارتكاز، إلا إذا رجع إلى الارتكاز. فعل الفعل خب أعم من ماذا؟ من الوجود. سيرة فعل، سيرة الفعل لا تدل على الوجود إلا إذا اقترنت بماذا؟ بعدم الترك أبدا، وهذا هو الحاصل. ففي هذه الحالة يقال: لماذا يلتزمون الفعل ولا يتركون؟ ما موجود لإلزام شرعي، ومجرد الرجحان لا يكفي لعدم الاختيار فينضى. بس مو منهم، إذا من واحد معقول
كنوت
خو يتركوا المؤمنون سيرة، لكن يتركه موجود فعل ولكن مع وجود تاء، لكن فعل مع عدم وجود تاء. ففي هذه الحالة حتما راجع، بل أزل من راجع أنه لازم. قال: وأما سيرة المتشرع المنعقدة على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجعت إلى الارتكاز. كتاب المتشرع في ماذا؟ على الوجوب. بعدئذ قال: ثم إن الصحيحة، هذه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين. ليش؟ لأن تقول الرواية: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاة، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها. وأنا قرأت بها ولو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فلا بد يكون من ضم الارتكاز، لا بد من ضم الارتكاز. هذا ليس واضح عليه، لأنه عندما يسأله سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاة، إلا في ماذا؟ في الموضع الذي يقرأ فيه، والموضع الذي يقرأ فيه ماذا؟ الأولتين. فإذا ما قرأ في صلاة بفاتحة الكتاب في الموضع عندي، يعني الحالة لا صلاة له. هذه تدل على ماذا؟ تدل على لزوم قراءة السورة الفاتحة عفوا في ماذا؟ في الركعتين الأولى والثانية. يعني هناك معهود يسأل عنه الراوي. هناك معهود يسأل عنه الراوي. وهو ماذا؟ أنه عادة يقرأ ماذا في الركعة الأولى وفي الثانية بفاتحة الكتاب حيث يترك لا صلاة. إنما الشكل بالهواء. فما نحتاج إلى ضم الارتكاز، فلا بد يكون من ضم الارتكاز. زين. فإذا قراءة الفاتحة في ماذا؟ في الصلاة لازمة، بلا فرق بين الواجبة، بين الصلاة الواجبة والصلاة المندوبة. غايته في الصلاة المندوبة تعود ماذا؟ تعود واجب شرطي واضح، لكنها في الصلاة الواجبة تعود واجبة ضمنية. وأما وجوبها في النافلة أيضا، يعني وجوب أي شيء؟ وجوب الفاتحة في النافلة. عن هذا الوجوب له الوجوب الشرطي، وإلا الصلاة من الأساس ليست واجبة، وليست واجبة حتى ضمنا للفاتحة في الصلاة، لأنه وجوب الضمني إنما يتصور فيما إذا كان المركب واجبا حتى يكون ماذا؟ حتى تكون أجزاؤه واجبة بالضبط. واضح. وهنا يريد من الوجوب ماذا؟ الوجوب الشرطي. وأما وجوبها في النافلة أيضا فالإطلاق، أي إطلاق في الصحيحة. سألتم عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته من دون فرق بين الصلاة الواجبة والصلاة المندوبة، قال لا صلاة له. فهذه تعطي جزئية ماذا؟ جزئية الفاتحة للصلاة. أما جزئية الفاتحة أو كونها واجبا مشروطا بالنسبة إلى الصلاة. وأما قراءة سورة كاملة بعد الحمد فقد وقع الاختلاف في وجوبها بسبب اختلاف الرواية. فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، وهذه الرواية في أبواب القراءة من الصلاة. الباب الرابع من أبواب القراءة في الصلاة حديث رواية هكذا. وعن أحمد بن إدريس، إني ذاكر الشيخ الحر عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد. المصدر ما في عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى محمد بن أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن محمد. لكن الشيخ أيضا كما في الوسائل عن أحمد بن محمد بن محمد، وبعدين يستشكل فيها من حيث السنة أنها تشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، والحال أنه محمد بن أحمد اللي هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. أنا العموم عن أحمد بن إدريس قايل عن أحمد بن محمد بن يحيى، هنا كاتب في المصدر محمد بن أحمد، المصدر اللي هو كافي. عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال طلع أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر. فهذه استدل بها على أي شيء؟ على أنه يعتبر قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر من سورة. واضح. أقل من سورة يعني تبعيض في السورة، بعض السورة. أكثر من سورة يعني سورة وماذا وأخرى أو سورة وآيات. واضح هذا. هو يقول له لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. واحد قال شنو؟ قال هذه الرواية ما تدل على وجوب قراءة السورة، لكن على تقدير أن تقرأ سورة، تقرأ شيء لا يكون أقل من سورة ولا يكون أكثر من سورة. أنا الآن بقرأ بعد الحبشة، لأنها المعتبر أن يكون سورة لا أقل ولا. زين لما بقرأ سورة يقال بحقي لا تقرأ بأقل من سورة ولا أكثر؟ يقول لا. شوفوا، قال ويمكن أن يقال هي لا تدل على وجوب قراءة السورة، بل أن من أراد قراءتها فليقرأ واحدة بلا زيادة ولا نقيصة. هذا كلام من كلام السيد الحكيم في المستنصر، يقول هي تنهى عن تبعيض السورة والقران بين السورتين، تنهى عن تبعيض السورة، تنهى عن القران بين سورة وآيات من غير السورة. واضح هذا؟ لكنه ليس واضح. يعني إذا قرأت لا أقرأ بأقل من سورة ولا أكثر، ولكن بإمكاني أن ألتزم أن لا أقرأ، فبمجرد أن أشرع يجي حقي حكم وهو لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر. لكن إذا ماذا؟ إذا قرأت الحمد فقط ما عليه شيء؟ زين. بعد فإذا هي مناقشة هي من حيث البلاد، على أن سندها اشتمل على محمد بن عبد الحميد. محمد بن عبد الحميد فيه قال وقد قال النجاشي محمد بن عبد الحميد بن سالم بن العطار أبو جعفر الروى، شوف خلص صحيح من الولد، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى. أي عبد الحميد اللي هو والد محمد، هو يترجم لمن؟ ويترجم لمحمد بن عبد الحميد. قال محمد بن عبد الحميد بن سالم بن العطار أبو جعفر، ثم قال روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى. زين بعدين وكان، راجع إلى عبد الحميد أو راجع إلى صاحب الترجمة؟ وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، حتما له كتاب النوادر راجع إلى محمد. يا أخوان فالجملة المعترضة من وين بدأت؟ بدأت من روى، لكن إلى وين انتهت؟ هل انتهت إلى كلمة موسى أو انتهت إلى كلمة الكوفيين؟ لأنه حتما ما بعد كلمة الكوفيين يرجع إلى صاحب الترجمة. واضح هذا؟ ومن المحتمل رجوع الضمير في وكان إلى عبد الحميد لا إلى محمد. زين يحتمل ويحتمل، يكفي الإجمال، ما لا تتمكن من خلال هذا أن تثبت وثاقة من؟ محمد بن عبد الحميد. ويكفي الإجمال في عدم وثاقته إلا أن يستظهر بقرائن رجوعه إلى إليه، رجوع التوثيق إليه، محتمل ومحتمل. زين لا لا لا، يقول بالنفس العبارة نريد هل يمكن أن تستظهر أن التوثيق راجع إلى وهو ذكر الأب أيضا، فقال وكان عبد الحميد قد روى عن موسى. أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر الجملة المعترضة، لكن لوين وصلت الجملة المعترضة وأنا أنا ما أدري.
يعني الأب كأنه
يوثق أنه لا يذكرون يوثقون في تراجم الغير موجود هذا. بل الشيخ النجاح مو بصدد توثيق الرواة، وإنما بصدد ذكر أصحاب المصنفات، فلذلك قلنا له كتاب هذا راجع إلى محمد لأنه يترجم أصحاب المصنفات. زين لكن مع ذلك يمكن تجاوز هذه العقبة، عقبة توثيق محمد بن عبد الحميد بأحد وجوه. الوجه الأول أنه واقع في أثناء كامل الزيارة، لكن تعلمون ما في الزيارة هاي واقع، هاي في مثل سيد الخوي على مبنى الزيارة. الأمر الثاني أنه من مشايخ صاحب النوادر، هذه رواية لنا، رواية لنبينا، روايتنا كم رقمها؟ حديث تشوفوا. وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد. فمحمد بن أحمد بن يحيى بن صاحب النوادر ماذا يروي عن محمد بن عبد الحميد؟ واضح. وما استثنى وما استثني يعني ما استثناه ابن الوليد والصدوق وابن نوح من كتاب نوادر الحكمة، فبناء على ثبوت وثاقة كل من لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة أو من مشايخ أحمد بن محمد بن من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الثقة، لو استنطرنا هذا الشيء في هذه الحالة سيعود ماذا؟ سيعود محمد بن عبد الحميد ثقة. لكن هنا مناقشة، وهي صحيح أن محمد بن عبد الحميد من مشايخ صاحب النوادر، ولكن رواية صاحب النوادر عنه جدا نادرة قليلة، لعلها رواية واحدة وهي هذه الرواية، فلعله لم يطلع عليها من لم يطلع عليها ابن الوليد لما استثنى لنزولها، مو كثير الرواية عن لنزول الرواية في هذه الحالة يعتبر على مطلع، فعدم استثنائه لا يساوق وثاقته لاحتمال أنه لم يطلع عليه. هي ذكرها السيد فوي النكتة في ماذا؟ عندما تكلم عن علي بن محمد القاسم فقال هذا وإن روى عنه صاحب النوادر لأن روايته عنه هذا نادر جدا، فمن المحتمل عدم اطلاع ابن الوليد على روايته عن، لذلك لم يستثنى، فإذا عدم الاستثناء لا يساوق عدم الضعف أو الوثاقة. هذا بعد المحاولة راحت الثانية. المحاولة الثالثة أنه ممن روى عنه محمد بن أبي عمير. قد بنينا على ماذا؟ على وثاقة مطلق من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة حتى لو لم تكن روايته عنه بإكثار، لما ذكره الشيخ في العدة من أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا الثقة. هذا طريق كافي. أيضا لا يعد أن يكون محمد بن عبد الحميد من ماذا؟ من معارف الطائفة، وبالتالي تثبت وثاقته، فنتجاوز المشكلة في السند من جهة من؟ من جهة محمد بن عبد الحميد. صار واضحا. يبقى عندنا في السند ماذا؟ ما ذكره بعنوان أحمد بن محمد بن يحيى، والحال أنه ليس أحمد بن محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى هو صاحب النوادر. صاحب النوادر ماذا؟ وثاقته نار على علم، النار على المنار. فإذا ليس في هذه الرواية ماذا؟ أية مشكلة، لا من جهة السند ولا من جهة الدلالة، على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ الصدوق بناء على كفاية شيخ خالد الجاسم. فلا، هذا ليس ماذا أحمد بن محمد بن يحيى، بل هو محمد بن أحمد بن يحيى. واضح يا أخوان؟ ثم إنه مع تمامية الرواية سندا ودلالة كما بنيها عليها الآن يعارضها صحيحة علي بن رياض عن أبي عبد الله عليه السلام إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في فريضة. هذه الرواية الباب الثاني من أبواب القراءة في الصلاة، حديث يرويها الشيخ خاصة في التلميذين، يرويها عن سعد بن عبد بإسناده عن سعد بن عبد الله عن طريق الشيخ إلى سعد معتضى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي. قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة. شو هذا الرواية؟ لا 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 اشتباه. حديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد اللي هو بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياض عن أبي عبد الله عليه السلام عن سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. واضح الرواية. جاء إذا معارضة بهذه الرواية، كيف نجمع على تقدير تمامية دلالة تلك الرواية كما بنينا عليه لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، يعني يعتبر قراءة سورة كاملة، وهذه تقول يجزى قراءة ماذا؟ الفاتحة. فقال ويتحقق الجامع بحمل الأولى على الاستحباب لا تقرأ، أحملها على ماذا؟ على الاستحباب، لأن لا تقرأ ظاهرة في الإرشاد إلى ماذا؟ إلى الشرطية. واضح. بحمل الأولى على الاستحباب ولا معنى بعد إمكانه بعد إمكان الحمل على الاستحباب لحمل الثاني على التقية، لأن الحمل على التقية إنما يصار إليه بعد فرض عدم إمكان الجمع العرفي بين الروايتين، وحيث يمكن الجمع العرفي في نهر لا فصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض. واضح. نعم. طبعا بناء على ان اعراض المشهور موهم للروايه هذه مخالفه للمشهور، ما عمل بها المشهور. اللهم الا ان يقال ان عدم عملهم بها لعله للتعارض، فاذا احتمل انه للتعارض أو لنكتة ماذا أو لشائبة في ماذا في جهة الصدور، يعني في ما يرجع إلى صدورها، يحتمل ويحتمل حينئذ لا يحرز أنه ماذا أنه لهذه الجهة، وهي ماذا لنكتة تثبت بصدور الرواية، بينما كما يحتمل ذلك يحتمل أنه لرؤيتهم التعارض على الإمكان للجمع بين الروايتين.
لكن لو
لا عملوا بواحدة لأن التعارض لا بد من تقليل، فقدموه لجهة من الجهات ولو لأن تلك مثلا موافقة للعامة، هذه الثانية رواية علي بن رياض موافقة للعامة، فإذن يحتمل احنا نشوف بأنه يمكن الجمع العرفي بينهم، هم لعلهم رأوها ماذا رأوا الروايتين متعارضتين ولا يمكن الجمع العرفي بينهما، فلذلك رجحوا واحدة على الأخرى ولو بموافقة العامة ومخالفتهم. فالمخالفة هي رواية ماذا؟ رواية الحبل. رواية منصور. واضح هذا الكلام. وهذه مخالفة وهذه موافقة للعامة فرفضوها، فإذا رفضوهم إياها لا لماذا نكتة ترجع إلى صدورها، بل إلى نقطة ترجع إلى التعارض، وإلا في نفسها هي حجة شحناء. واضح هذا. وفي هذا الحال لا يكفي هذا المقدار لماذا لموهونية الرواية.
نفس التقليل
لا خبأ لعلهم هم، بس إحنا ما نشوف بأنه يوجد تعارض بين الروايتين، تعارض مستحكم.
زين.
طبعا بعضهم قال المحقق النرافي عليه الرحمة أن رواية أو صحيحة علي بن رياض مخالفة لشهرة العلماء، وإذا كانت كذلك نفس هذه المخالفة تخرجها عن ماذا؟ تخرجها عن الحجية، يعني عندما تكون شهرة فتوائية للعلماء على خلافها فهذا يمكنها. لا تفهم هذا مرجع إلى إعراض المشهور، فإذا بالفعل عرض عنها المشهور ولم نحتمل أن سر الإعراض شيء وراء الصدور، ف ففي هذه الحالة يوهن. وأما إذا احتملنا أن وراء ماذا مسألة الصدور مسألة أخرى وهي مسألة التعارض، لا يؤذن ذلك للموهنية. واضح هذا. واحتمال حمل الثانية على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة ماذا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. واحد قال ماذا؟ هذه الرواية هي صحيحة بالرئاب، نحملها على حالة الضرورة أنه الاكتتاب بفاتحة الكتاب، نحملها على حالة الضرورة أو الاستعجال. وهم يفتون بأنه إذا أعجلت الرجل حاجة في هذه الحالة ماذا؟ له أن يكتفي بفاتحة الكتاب. كذلك فيما إذا تضيق وقت الفريضة يكتفون بماذا؟ بالفاتحة. واضح هذا. فيقول هذا نفس هذا الذي هو نفس صحيحة الحلبي قرينة على ماذا؟ على أن رواية ابن رئاب أو صحيحة ابن رئاب ماذا؟ ناظرة إلى حال الضرورة. إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، هذه محمولة على حال الضرورة أو الاسترجال، كان هذا حمل لها على الفرد النافع. وهو كذلك إطلاق تحمل على الفرد النادر ماذا؟ مستهجر. فقال حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجر. نعم، لا تسير خوي عليه رح يحتاج وجوبا لقراءة السورة بعد الفاتحة، لا يسير ولو لأجل هذه الرواية المعارضة. وأما جزئية البسملة يعني من بقية السورة مو من الفاتحة،
نعم
نأخذ جزئيتها من الفاتحة معلومة جدا، يعني هذا ماذا؟ هذا مما عليه الضرورة المذهبية مدينية، وإلا العامة كانوا يحذفون البسملة من فاتحة الكتاب، وعلى ما في بعض الروايات عملوا إلى أعظم آية في كتاب الله حذفوها. ترى بعضهم من بعض العامة ما يقرأ ما يقرأ البسملة أصلا مباشرة. كانت الروايات ملتفتة لها. الآن نتكلم عن جزئية البسملة لأي شيء للسور غير البسملة وغير أقول غير الفاتحة وغير براءة، لأن براءة ماذا؟ ليس فيها بسملة، والبسملة في الفاتحة الكتاب ماذا؟ مقطوع من مقطوع بجزئيتها. وأما جزئية البسملة فينبغي عفوا قبل أن ننتقل إلى جزئية البسملة، طبعا فيما يرجع إلى قراءة سورة كاملة بعد الحمد سورة كاملة لدى ملاحظة ماذا ما عليه أمر العامة. العامة ماذا يقرأون؟ جزء من السورة، يكتفون بقراءة جزء من السورة. لذا بعضهم كالسيد العامي صاحب مفتاح كرامة الجواب، صاحب مفتاح الكرامة يدعي بأن السورة بعد الفاتحة من شعار الشيعة، مسألة الشعار واضح، كما أن تركها وعدم وجوبها من شعار مخالفين. فنفس هذه قضية الشعار تؤذن بماذا؟ الإتيان بالسورة، لكن على تقدير الإخلاف الشعار يأثم ولا تبطل الصلاة. هذا مرة بنا عندما كنا نتكلم عن ماذا؟ عن شعارية الشهادة الثالثة، شعاريته شعاريتها للإمام ورمزيتها للتشيع. نعم
جمع
بين الصلاة
سيد محسن.
نعم
سيد محسن هنا ذكر
الشعارية. واضح هذا. قال وأما جزئية البسملة فينبغي أن تكون من المسلمات بالنسبة إلى الفاتحة، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام وهذا في الباب الحادي عشر من أبواب القراءة في الصلاة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم. طبعا نقطع من الآية. شنو الآية؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والكتاب العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سألت أبا عبد الله عن السبع المثاني والقرآن العظيم. أهي الفاتحة؟ أهي الفاتحة السبع المثاني؟ يعني هي الآية عندما قالت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، السبع المثاني هي الفاتحة؟ قال نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال نعم هي أفضلهم، إذن هي جزء من الفاتحة. واضح هذا زين. وأما شوفوا
ضامن الروايات إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن أو في فاتحة الكتاب. إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ سؤال. فإذا صحيحت معاوية قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. نحن الشاهد الأول يجي على رواية أخرى رواية يرويها علي بن مهزيار، طريق إلى علي بن مهزيار معتبر، والظاهر عن يحيى بن أبي عمران. نعم موجود يحيى بن عمران، يعني وجد يحيى بن عثمان. قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام له الجواب. جعلت في دار. ما تقول في رجل ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ هذا بالنسبة إلى أبيض. فقال العباسي ليس بذلك بأس. هذا هو ينقل إليه، لأن الكتابة كتبت إلى أبي جعفر، ترى واحد عباسي قال ماكو بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين، يعيدها يعيدها تأكيد على رغم أنفه بالنسبة إلى غير فاتحة الكتاب. وأما جزئيتها من بقية السور على براءة فقد ادعي عليها الإجماع. جزئية بل ربما عد ذلك من المسلمات، ربما عد ذلك من المسلمات. شوفوا عبارة النراقي في المستند، قال فائدة من الفاتحة البسملة إلى أن قال وكذا في السورة على الأشهر، بل هو أيضا مجمع عليه لعدم قدح ما نسب من المخالفة
ما نسب إلى الأسكاف من المخالفة في السورة، يعني يقول بأنها ليست ماذا ليس جزءا من السورة. نعم. فبه يعني بالإجماع يرد قوله قول الأسكاف مضافا إلى بعض المعتبرات. هذه معتبرات معاوية بن عمار التي سنقرأها، وهل تدل على الجزئية أو على وجوب قراءتها في السورة؟ نعم نعم. بل ربما عد ذلك من المسلمات، وقد يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار. شوفوا، قال قلت لأبي عبد الله إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة الكتاب أو قرأناها؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. قال فبعضهم قال يستفيد من هذه الرواية أن البسملة جزء من السورة. أي سورة؟ زين. بتقريب أن السؤال ليس عن الاستحباب. عن الاستحباب؟ ليس عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوح، لأن الاستحباب واضح، فلا بد وأن يكون عن الوجوب وهو ملازم للجزئية. إذا قلت يجب قراءة البسملة مع السورة أنها جزء منها وهو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي، أنه يجب قراءة البسملة على نحو الوجوب النفسي مو على نحو الوجوب الضمني للسورة. وفيه أن الثابت أصل الوجوب، أصل قراءة ماذا؟ البسملة في ماذا؟ مع السورة في الصلاة، في الصلاة. وهو الذي يمكن دعوى الإجماع عليه، وهو الذي يمكن كونه من المسلمات دون الجزئية. واضح هذا الكلام، أن الرواية ما فيها أزيد من أنها ماذا؟ اقرأ. لكن هل هي جزء منها أو ليست بجزء؟ ليس واضحا. عندك مشكلة واحدة، هل يحتمل أن تكون البسملة واجبة نفسيا؟ يقول مو واجبة نفسيا، ولكنها ماذا؟ مأخوذة على نحو الجزئية في الصلاة، في الصلاة. فكما أخذت جزئية السورة أخذت جزئية ماذا؟ أخذت جزئية البسملة، ولكنها هذه جزء وهذه جزء، فالسورة بتمامها جزء والبسملة جزء والفاتحة بكاملها ماذا؟ جزء. فالقراءة عبارة عن ثلاثة أجزاء، الفاتحة والبسملة بعد الفاتحة للسورة والسورة. شنو المشكلة؟ وفيه أن الثابت أصل الوجوب كذا، ودعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي بالصحيحة عدتها على مدعي مو أصلا مو واجبة نفسية. ما نام في الصلاة بعد شنو واجبة نفسية؟ احنا نقول مو واجبة نفسية لكنها جزء في الصلاة. شنو المشكلة؟ يعني هي ما تصير إلا واجب نفسي وإلا لا؟ يقول لك تصير غير واجب نفسي ومع ذلك نلتزم بعدم جزئيتها، تصير جزء من الصلاة وليست واجبة نفسية. شنو المشكلة؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا ليست جزءان ولا واجب وجوب نفسي. شنو المشكلة؟ حيث كان الشيخ يقول ما يخالف واجب نفسي، الشيخ يقول إذا أصلا بعمل واجب نفسي لا ملازمة بين ماذا؟ بين عدم جزئيتها والوجوب النفسي. حتى تقول على تقدير أن لا تقول بماذا؟ بالجزئية، إذا واجب نفسي ملازمة. وعليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها التي منها. زين، أنت تقول بأنه لا بد من الإتيان بها، شنو ثمرة كونها جزء أو ليست بجزء؟ أنت مو تقول واجبة، خب اللي يقول بالجزئية يقول لا بد من الإتيان بها على تقدير الإخلال بها باطل الصلاة. أنت تقول أيضا واجبة في الصلاة على تقدير الإخلال بها باطل الصلاة، أين تظهر الثمرة؟ قال تظهر الثمرة في غيره، فمثلا في صلاة الآيات بإمكانك أن توزع سورة بعد الفاتحة على ماذا؟ على الركوعات الخمسة، فتقرأ الحمد وجزء من السورة وترفع هكذا إلى خمس ركوعات، بحيث تنهي ماذا؟ تنتهي السورة عند قبل آخر ركوع، قبل الركوع الخامس.
فلو اختار سورة التوحيد، سورة التوحيد بالبسملة خلاص. فإذا قلنا بأنها جوز في هذا الحال له أن يكتفي بقراءة سورة التوحيد. فيقول بعد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويركع، وهكذا فلا يقول ولم يكن له كفوا أحد إلا وهو على رأس الركوع الخامس فيركع عنها. هذه إذا لم يجوز البسملة في هذه الحالة، ليس بإمكانه أن ماذا أن يكتفي من سورة الحمد بعد سورة التوحيد بعد الفاتحة إلا أن يأتي بالحمد وسورة قبل الركوع الخامس، لكن بإمكانه أن يختار مثلا سورة القاتل فإنها خمس آيات غير البسملة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ويركع وهكذا. وعليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتب آثارها التي منها عدها آية في صلاة الآيات أو لزوم تعيين السورة عند قراءتها. ماذا؟ مشكلة. اللي يقول بأن البسملة جزء من السورة في هذه الحالة ماذا؟ لا بد أن يقصد أنها ماذا؟ أنها بسملة هذه السورة. لكن اللي يكون مو جزء من السورة ولكن يلزم قراءتها قبل السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يختار السورة. لكن هذا السيد السيستاني لا ماذا؟ لأنه لا يلزم التعيين. فلعل السر في عدم لزوم التعيين أنها ليست جزءا من السورة، فكيف ماذا يعينها للسورة؟ فلماذا يعينها للسورة؟ قال وأما وجوب تعيين السورة عند قراءتها فهو محل للخلاف، وقد استدل الشيخ الأعظم ووافقه جمع من المتأخرين على ذلك. على ماذا؟ على وجوب التعيين، بأن البسملة بعدما كانت جزءا من كل سورة فلا تتحقق قراءة سورة التوحيد مثلا إلا بقراءة جميع آياتها، واضح؟ بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها. تقرأ البسملة بقصد أنها من التوحيد، واضح؟ والاستدلال المذكور مبني على ماذا؟ كما ترى على جزئية البسملة من كل سورة. أما إذا لا ما بلين على جزئية البسملة من كل سورة، بل يجب قراءتها ماذا؟ أمام كل سورة وليس جزءا منها، حينئذ ماذا؟ لا يتعين أن تعينها.
رواية عمي بن عمار بعد لسانها أنها ليست جزءا من السورة بقوله مع السورة.
شنو؟
أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة، فكان لديه ارتكاز أن السورة شيء والبسملة.
لا لا، على غير ما في الفاتحة.
الفاتحة قال في السورة.
لا لا ما في فاتحة.
وكأنما
هو أقول بأنه شنو؟ ولو بملاحظة ما عليه أمر العامة. فيقول لي أقرأ لما أقرأ. قل إشكال في السورة أكبر. هناك السؤال إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأها في فاتحة الكتاب، مو يقول هي في فاتحة الكتاب فأقرأها. لا،
كان سؤال هي جزء من فاتحة الكتاب.
حتى في الشسم الشق الأول لا يظهر منها أنها جزء من سورة الفاتحة. لولا هذه الرواية، الرواية محمد مسلم، هذه الرواية بمجردها ما استفاد منها أنها جزء من سورة الفاتحة. أحكام القراءة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله. يا أمر الضعيف.